أكد رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي جيمس كومر أنه من المقرر إجراء تصويت في مجلس النواب الأمريكي على سحب الثقة من الرئيس جو بايدن في سبتمبر الجاري. إلى ذلك أعلنت مصادر إعلامية أن البيت الأبيض أنشأ غرفة حرب تضم أكثر من 20 محاميا ومساعدا تشريعيا وموظفا في الاتصالات لقيادة رد فعل قوي على تحقيق محتمل يقوده الحزب الجمهوري لعزل الرئيس جو بايدن. قرار العزل حمل احتمالات كبيرة على رأسها سمعة الولايات المتحدة سياسيا، وعليه ما مدى فرص نجاح الجمهوريين في هذه الخطوة في ظل انقسام بات واضحا بينهم، وما هي السيناريوهات المحتملة التي تنتظر البلاد في ظل استمرار المهاترات السياسية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. مرحبا بكم بالتفاصيل لهذه الليلة، واسمحوا لي أن أرحب بضيوفي معنا من واشنطن، العضو في الحزب الجمهوري بشار جرار والخبير في الشؤون الأمريكية الدكتور عقيل عباس، ومن القاهرة الكاتب المتخصص في الشؤون الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السيد هاني. مرحبا بكم ضيوفي. أبدأ معك أستاذ بشار لو سمحت لي، كيف يمكن بداية قراءة تصريحات رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي جيمس كومر حول إجراء تصويت مجلس النواب على سحب الثقة من الرئيس جو بايدن؟
سيدتي بداية شكرا الدعوة الكريمة معية الضيفين الكريمين، وخاصة محاور الحزب الديمقراطي. كنا أمس الأول أيضا في لقاء حول موضوع متلامس ومتقارب جدا ما هو مطروح الآن. المشكلة أراها أجابت عليها نانسي بولوسي التي تحاول الآن العودة مجددا وخوض الانتخابات وربما تطمح بالعودة لرئاسة مجلس النواب، كانت دائما تقول كل شيء على عدد الأصوات. نعم. بمعنى عندما يتم النقاش في مجلس النواب الأمريكي مهما كانت القضية مهمة، مهما كانت تهم الرأي العام، الأساس في الموضوع عدد الأصوات. هل أمتلك كأغلبية أو أقلية العدد الكافي لتمرير مشروع القرار أم لا؟ هذه الإجابة. جيمس كومر قال أنه يملك هذه الأصوات. الآن القرار من الناحية السياسية بيد كيفن ماكارثي رئيس مجلس النواب. هل يريد مواجهة كان قد انتقدها في السابق عندما استهدف الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الحالي دونالد ترامب؟ استهدف مرتين وتم عزله، وكانت القضية اعتبرت في ذلك الحين وما زال الجمهوريون يقولون خاصة في المؤسسة التشريعية في المجلس الشيوخ والنواب أن هذه ممحكات وأنها السابقة ستسيء إلى صورة أمريكا وللعملية الديمقراطية في أمريكا.
سنتحدث عما يعني طال هذه السياسة من تشويه، ونتحدث بالنهاية عن واقع هذه المهاترات السياسية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري. اسمح لي أن أنتقل أيضا إلى ضيفي من واشنطن الأستاذ عقيل. قراءة الديمقراطيين للتطورات حول مساعي الجمهوريين فعليا في عزل بايدن، أسمع رأيك لو سمحت أستاذ عقيل.
شكرا على هذه الاستضافة، وتحية لضيفك هنا في أمريكا السيد بشار جرار وضيفك في مصر. عملية محاكمة الرئيس وما يسمى impeachment عملية صعبة جدا، نادرة الحدوث في التاريخ الأمريكي ولا سابقة لنجاحها بالمناسبة. أعتقد الديمقراطيون ليسوا قلقين من هذا الأمر لأسباب بسيطة، يعني من أجل أن تنجح في عزل الرئيس، إجراءات عزل الرئيس ينبغي أنه مجلس النواب يصوت ثم مجلس الشيوخ يصوت، وهذان التصويتان مشكوك بهما، بالذات في مجلس الشيوخ الديمقراطيين لديهم الأغلبية، وفي مجلس النواب الأغلبية صغيرة لصالح الجمهوريين، وليس كل الجمهوريين مع عملية العزل. أيضا العزل له سياق دستوري ليس سهلا. الدستور الأمريكي المادة الثانية الصور القسم الرابع يقول أن الرئيس نائب الرئيس وكبار المسؤولين يدانون أو يزالون في إطار جريمة كبرى، إطار الخيانة، الارتشاء، يعني أشياء تعتبر جسيمة
والفساد وجرائم وجنح أخرى أيضا. نعم،
لكنه هذا الذي يتم الحديث عنه حدث إن ثبت، وهذا ليس مؤكدا، حدث عندما كان جو بايدن نائبا لرئيس الجمهورية، وأقصاه هو يتعلق بتضارب المصالح. إن ثبتت عليه يمكن أن يعتبر أنه لم يتبع القاعدة التي تقول بعدم تضارب المصالح. أعتقد الفرص ضعيفة جدا في التاريخ الأمريكي، 3 مرات حدثت.
سأتحدث عن هذه الفرص لو سمحت لي أستاذ عقيل. أنتقل إلى ضيفي السيد هاني. في أي إطار يمكن أن نفهم أن خطوة الجمهوريين تأتي؟ وهل يملك فعليا الحزب الجمهوري ما يكفي من الأسباب للذهاب والسير في عملية العزل؟
تأتي في إطار التنافس والصراع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى الدرجة التي لم يسبق لها مثيل أبدا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. وجهة نظري أن هذه العملية ستضر بصورة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولا شك أنها سوف تؤثر على حظوظه في الانتخابات القادمة، ولكنها لن تصل أبدا لعزله، لأنه المرات السابقة فشلت في عزل الرئيس الأمريكي، سواء أندري جونسون عندما اتخذت هذه الإجراءات في عام 1868 بسبب خرقه للقانون الاتحادي الخاص بإقالة وإعفاء الوزراء، حيث قام بإعفاء وزير الدفاع واستبداله بوزير دفاع آخر دون موافقة مجلس الشيوخ، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعزله في مجلس النواب، ولكن مجلس الشيوخ لم يوافق على عزله. كذلك نفس الشيء بالنسبة للرئيس الأمريكي كلينتون في عام 1998، قام مجلس النواب باتخاذ الإجراء 1998 قام مجلس النواب باتخاذ الإجراءات اللازمة لعزله، ولكن مجلس الشيوخ لم يقر هذه الإجراءات ولم يتم عزل الرئيس كلينتون. كذلك الرئيس دونالد ترامب تعرض مرتين لإجراءات من جانب مجلس النواب لعزله، مرة في سبتمبر عام 2019 ومرة يوم 13 يناير 2021، ولم يصل الأمر إلى مجلس الشيوخ. المعروف الآن كما أشار الضيف السابق أن الحزب الديمقراطي له الأغلبية في مجلس الشيوخ، وعزل الرئيس الأمريكي تستلزم موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ. يعني إذا وصلت القضية إلى مجلس الشيوخ وبيقوم مجلس النواب بدور الادعاء، وما يقدمه هو لائحة اتهام، بينما يقوم مجلس الشيوخ بهيئة المحلفين ويقوم بعملية التحكيم والمحاكمة رئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية. لكي يتم عزل الرئيس الأمريكي لابد من موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، وعددهم 100 سيناتور، وده صعب جدا أن يتوفر هذه المرة لعزل الرئيس جو بايدن. ولكن قبل أن أنهي هذه المداخلة لابد أن أشير إلى حالة الاستياء والغضب الشديد التي انتشرت في المجتمع الأمريكي ضد الرئيس جو بايدن، لأنه بيبدد الثروات الأمريكية وبيبدد الاقتصاد الأمريكي في غير صالح المواطن الأمريكي. الآن الاقتصاد يتدهور وهو ما زال مستمر في تقديم المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، وليس هناك أي مصلحة للمواطن الأمريكي فيما يجري في أوكرانيا. دعيني أشير إلى استفتاء جرى في فترة مبكرة قبل نشوء العمليات العسكرية في أوكرانيا. الاستفتاء أشار إلى أن أغلبية الشعب الأمريكي
لكن قضية اليوم الغضب الشعبي فعليا من وقع السياسات الاقتصادية لبايدن هي فعلا تم الحديث عنها، ولا أدري كيف سيستثمرها الحزب الجمهوري. أستاذ بشار، إذا أستاذ عقيل والسيد هاني اتفقا على أن هذه الخطوة ربما لن تنجح، وكان هناك أمثلة على ذلك، آخرها فعليا ريتشارد نيكسون عام 1974، وهو استقال فعليا، فيما لو استمر كان ممكن أن تكون هاي الحالة بعملية العزل قائمة. برأيك أسباب العزل المطروحة كافية واقعية، خاصة أن هناك اشتراطات ربما تقف في وجه عملية العزل وتفشل؟
احنا لا نختلف على الحقائق، الحقائق بالفعل هذا ادعاء، والأغلبية الحاسمة غير موجودة في مجلس الشيوخ الأمريكي، وهناك خلاف في الحزب. أنا مهدت له وهو أن الكثيرين لا يريدون أن يذهبوا بهذا الذي قامت بفعله نانسي بيلوسي، ولكن هذا المهم، القضية ليست تضارب مصالح، القضية هي اتهامات برشا. الرشا أيضا ليس هذا نهاية المطاف. الأخطر وهذا الذي يرد الكثير من القيادات الجمهورية خاصة الأقرب إلى تيار ترامب، تقول أنه compromised، بمعنى أن إرادته السياسية مخترقة، بمعنى أن هناك دول أجنبية لديها مصالح تضغط على نائب الرئيس سابقا والآن الرئيس من خلاله ومن خلال ابنه هانتر تضغط عليه لاتخاذ قرارات سيتم إثبات أنها تمس بمصالح المواطن الأمريكي والدولة الأمريكية. وهنا الإشارة إنه لماذا هذه الأموال وهذا الفساد وهذا التضارب المصالح لم يحصل مع ماليزيا، هذا حصل مع الصين، لم يحصل مع السعودية، هذا حصل مع أوكرانيا. فالأسئلة مطروحة، وهنا الأهمية هي ليست قضية تقاضي بما يجري الآن للرئيس ترامب، القضية هي محاكمة خلال الرأي العام في وقت حساس جدا تعترف فيه CNN بشعبية بايدن بانهيار.
طيب لو سمحت لي أستاذ عقيل، في واقع السيناريوهات المتوقعة وقضية نجاح عزل الرئيس بايدن من عدمها، فعليا مصادر إعلامية تحدثت بأن البيت الأبيض جهز ما أسماه غرفة الحرب، وبالتالي كيف يفهم ذلك وما المقصود بغرفة الحرب؟ وهل احتمالية نجاح الجمهوريين بعزل بايدن قائمة، وبالتالي هناك توقعات ربما ستكون سيئة أو سيناريوهات سيئة حتى البيت الأبيض ينشئ هذه الغرفة؟
يعني أنا أشك أن هناك حالة طوارئ في البيت الأبيض بسبب يعني هذه الادعاءات، القيام بالبدء بإجراءات عزل الرئيس. هذه إجراءات بعيدة ومعقدة. أنا أتفق مع ما قاله يعني ضيفك من مصر السيد هاني، الأثر هذا يعني لا أمل بعزل الرئيس بايدن، لا أعتقد الأسس القانونية متوفرة ولا التصويت السياسي اللازم متوفر، فهذه مستبعدة تماما. لكن الأثر أثرها هو أثر سياسي، يعني هم يريدون أن يبدأوا في الخطة الجمهورية، مكارثي سكوت مكارثي التي تحدث عنها، يبدأون في يعني الشهر المقبل. إن بدأت طبعا هذه تستغرق أشهر، وحديث عن بايدن وعن ابنه، هذه تؤثر عليه سياسيا، وهو يستعد لخوض حملة انتخابية. يعني كما الرئيس ترامب الذي يحصل يعني ما يبدو لي واضحا أنه كما الرئيس ترامب سيواجه متاعب قانونية في أثناء الحملة الانتخابية وحضور محاكم وكشف تفاصيل قد تؤثر عليه، أعتقد بالتأكيد ستؤثر عليه سلبا وعلى حظوظه الانتخابية، أيضا لبايدن محاكمته الأخرى، أمام الكونغرس التي ستكشف في الفهم الجمهوري الداعم لمثل هذا الأمر، ستكشف أشياء عن، وهذه المحاكمة قد تغطي على هذه المحاكمة، أو يعني هذا التأثير المتقابل الذي يخفف الضغط على الرئيس ترامب. هذه هي الخطة واضحة، وأعتقد صعب أن تنجح مثل هذه الخطة في ظل وجود يعني أعداد كبيرة من الديمقراطيين في الكونغرس.
طيب بطبيعة الحال أستاذ عقيل، فقط يعني أنت تتفق مع ضيفي في القاهرة في واقعة أنه نجاح هذا العزل لن يكون قائم عكس ما يتحدث عنه الأستاذ بشار ضيفي من واشنطن. طيب لو سمحت لي السيد هاني، أريد أن أذهب بالحديث عن الرأي العام الشعبي، ونحن نعرف تماما بأن ربما أن يكون هناك ربما سيناريو استخدام الرأي العام لمحاولة الضغط أكثر باتجاه عزل الرئيس جو بايدن. تعتقد بأن خطوة كهذه ربما ستجدي نفعا في مرحلة ما؟
الرأي العام غاضب جدا من الرئيس جو بايدن، لأنه بيدمر الاقتصاد الأمريكي باستمراره في إرسال المعونات المالية والدعم العسكري لأوكرانيا. وهنا لابد أن أشير إلى استفتاء جرى في الولايات المتحدة الأمريكية قبل بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا. جاءت نتيجة الاستفتاء، أغلبية الاستفتاء قالت أنه لا، يعني المستفتى رأيهم لا يؤيدون تورط الولايات المتحدة الأمريكية في حرب في أوكرانيا حتى لو قامت روسيا باحتلال أوكرانيا بالكامل.
نعم.
وبالتالي فالمواطن الأمريكي يعلم تماما أنه ليس له مصلحة فيما يجري في أوكرانيا، إنما مين له مصلحة في استمرار هذه الحرب؟ مؤسسة الصناعات العسكرية الأمريكية، لأن استمرار هذه الحرب يعني تصريف منتجات مؤسسة الصناعات العسكرية الأمريكية من مقاتلات ودبابات وذخيرة إلى آخره، وتحقيق أرباح بالمليارات. هنا لابد أن نشير إلى أن جو بايدن خطط لإشعال هذه الحرب منذ اليوم الأول الذي دخل فيه البيت الأبيض. لابد أن نشير إلى ما قاله في خطاب التنصيب عندما وعد الشعب الأمريكي بعودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى قيادة العالم، وهو يعلم تماما أن الولايات المتحدة لن تتمكن من ذلك دون الاصطدام بكل من روسيا والصين، ولذلك بدأ التهجم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووصفه بألفاظ غير لائقة، ولم يرد عليه الرئيس بوتين. وكل ذلك كان من أجل استفزاز روسيا للانخراط في هذه الحرب. عندما أرسل الرئيس فلاديمير بوتين طلبات الضمانات الأمنية التي تمس الأمن القومي لروسيا، تعامل معها باستخفاف شديد جدا ولم يعرها أي اهتمام، وما كانش فيه أي رد فعل يتجاوب مع طلب الضمانات الروسية. وبالتالي هناك شواهد كثيرة جدا بتؤكد على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن واليمين المتطرف في الدول الغربية هو الذي خطط لهذه الحرب. تعالوا نراجع التصريحات التي تصدر من أمين عام حلف شمال الأطلنطي، هذا رجل نازي يشعل النار.
طيب، وصلت الفكرة السيد هاني. أذهب إلى ضيفي في واشنطن الأستاذ بشار في نفس السياق. إلى أي حد ربما الجمهوريون سيستخدمون تدني شعبية الرئيس جو بايدن خدمة لمصالحهم في أمرين، قضية العزل بالخطوة الأولى وخدمة لمصالحهم في المرحلة الانتخابية القادمة؟
بداية للمرة الثالثة أؤكد أنني متفق مع الضيفين الكريمين بأن العزل لن يتحقق، ببساطة لأنه لا توجد الأرقام المطلوبة في مجلس الشيوخ، ولأن في مجلس النواب هناك وجهتي نظر بالنسبة للجمهوريين في التعامل مع هذا الملف. ولكن سياسيا الأثر مدمر جدا لشعبية بايدن، ليس فقط في صفوف الحزب الديمقراطي، وإنما أيضا لتلك الأصوات التي تحاول أن تبحث عن بديل. كانت تقول دائما نيفر ترامب، الآن هناك من يقول نيفر بايدن، بمعنى لا نريد لا ترامب ولا بايدن. المسألة الآن هي كيف تستطيع قيادة الحزب الجمهوري قيادة هذا الملف، بمعنى أنها تعظم المكاسب التي يبنى عليها في استقطاب واستمالة الأصوات من جهة، الجهة الثانية تخفيف وطأة الحرب القضائية على الرئيس ترامب، استخدام وزارة العدل. الآن سيكون هناك نوع من المقايضة الخفية، بمعنى خففوا الضغط والملاحقات على الرئيس ترامب حتى نخفف وتيرة الضغط فيما يتعلق بكشف فضائح الفساد، لأنه شبه مؤكد أن العملية لن تستغرق طويلا حتى يتمكن الادعاء العام في هذه الحالة صقور الحزب الجمهوري من إثبات بأن الرئيس بايدن على الأقل خالف القانون فيما يتعلق بتضارب المصالح، ما لم تكن القضية أكبر من ذلك وهي الاختراق والرشاوة.
طيب أستاذ عقيل، لو سمحت لي، فعليا واقعية المخاوف من تعطيل الحكومة والدخول في فوضى فيما لو فعلا نجح الجمهوريون في عملية عزل بايدن، هل نتوقع أن تدخل البلاد في فوضى سياسية؟
لا، يعني الولايات المتحدة لن تدخل في فوضى سياسية بسبب هذا الموضوع. حتى مع استحالة برأيي استحالة عزل الرئيس بايدن الذي سيتولى الرئاسة بعده وكاميلا هاريس النائبة، أعتقد هذا الموضوع سياسي قانونيا لن يفضي إلى أي شيء. هي عملية ضغط سياسي، يعني كما قال ضيفك السيد بشار، عملية ضغط سياسي على الطرف الآخر، لكن لا أعتقد أن الجمهوريين سيستطيعون الوصول إلى مثل حتى هذا الضغط. نحن نتحدث عن قضايا يواجهها الرئيس ترامب، أصدرتها محاكم ولايات ومحكمة اتحادية ليست تابعة للإدارة، ليست تابعة للحكومة في واشنطن، هذه مؤسسات مستقلة. هناك فصل حقيقي بين السلطات في الولايات المتحدة، فيما الكونغرس نفسه لا مؤسسة سياسية، فمن الصعب المقارنة بين الأمرين. أيضا يعني الدفع الأشياء باتجاه ما يسمى الفوضى أو تعطيل عمل الحكومة سيؤذي الحزب الجمهوري، لأنه سيتهم أنه هو الذي دفع الأشياء بهذا الاتجاه. أنا أعتقد هذا الموضوع يعني سيموت سريعا، لا الأرقام تدعمه ولا الوقائع تدعمه. يعني هناك من يقول، وأنا أعتقد هذا صحيح، أنه سكوت مكارثي رئيس مجلس النواب أصبح رهينة ترامب، رهينة الرئيس ترامب، هو أصبح رئيس لمجلس النواب بسبب صفقة عقدها مع 7 من متطرفي الحزب الجمهوري الذين فازوا في الانتخابات، وهؤلاء أعطاهم مجموعة من الوعود، وأعتقد الآن تطور الأمر لأنه لابد من استخدام مجلس النواب لدعم أو يعني إيقاف التصدع الذي يعيشه الرئيس ترامب في استطلاعات الرأي. ترامب متقدم في استطلاعات الرأي داخل اليمين الحزب الجمهوري، لكنه يتراجع في الاستطلاعات العامة، الاستطلاعات التي لا تتعاطى مع الحزب الجمهوري فقط وإنما المصوتين العامين، وهذه مشكلة ستكبر مع مرور الزمن، خصوصا إذا جرت محاكمته على الأقل في قضيتين اثنين، جرت المحاكمة مضت في أثناء الموسم الانتخابي، هذا سيضر بفرصه ضررا جسيما.
سيد هاني، لو سمحت لضيفي من القاهرة، فعليا الكل يتابع واقع المهاترات السياسية اليوم بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، هناك من ذهب للقول بأن ما يجري مع بايدن هو رد فعل فعليا على ما جرى مع ترامب. أسأل باتجاه، فيما لو اتخذ سيناريو إبعاد الرجلين فعليا عن الحياة السياسية، هل سيصطلح واقع الحزبين باتجاه مرحلة قادمة نحن على أبواب فعليا سباق رئاسي جديد؟
الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية انزلقت إلى أوضاع شديدة الخطورة، يعني ما يجري الآن من تراشق ومن اتهامات ومن كل ما يجري بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لم يسبق له مثيل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. لقد عشنا عقودا كان الخاسر الانتخابات يتصل لتقديم التهنئة لمن فاز بها، ولكن هذه المرة رأينا ماذا فعل دونالد ترامب عندما علم بأنه خسر الانتخابات، ويعني جو بايدن كسب الانتخابات، وأنتم كلكم تعلموا واقعة الهجوم على الكونغرس الأمريكي. فالديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية انزلقت إلى أوضاع كنا يعني اعتدنا عليها في دول العالم الثالث وليس في دولة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية. أنا وجهة نظري أن الانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية لن تمر بسهولة ولن تكون انتخابات عادية كما سبقها من انتخابات، ولكن ستشهد تراشق واتهامات ومحاكمات وستشهد تطورات الله أعلم بها. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت مرحلة جديدة. حضرتك أشرت في أحد أسئلتك للسادة الضيوف إلى احتمال حدوث فوضى. بالفعل هناك احتمال حدوث فوضى داخل المجتمع الأمريكي. الذين يؤيدون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هم البيض الذين يشعرون بأن بلادهم سرقت منهم على أيدي الأقليات التي جاءت من أفريقيا وجاءت من أمريكا اللاتينية وجاءت من دول في آسيا، وبالتالي هم يريدون أن يحافظون على بلادهم بهذه السياسة المتطرفة التي كان يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولذلك هم يقفون خلفه ويؤيدون. في نفس الوقت الحزب الديمقراطي حتى الآن لم يستقر رأيه على مرشح قوي، لأن جو بايدن رجل متقدم في السن، رجل يعني لا يستطيع السيطرة على كل ما يقوله، أو يعني الضعف التقدم في السن بدأ يظهر عليه. وبعدين ده رجل النهاردة عنده حوالي 82 سنة، يعني عشان خاطر الانتخابات تجري العام القادم هيبقى 83 سنة يستمر في السلطة حتى سن 87 سنة، بيقود دولة عظمى بهذا الشكل في عصر يكاد ينزلق فيه العالم إلى حرب عالمية ثالثة تستخدم فيها الأسلحة النووية. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية في حاجة إلى يعني شخصية حكيمة، يعني كلنا نتذكر الحكمة التي تميز بها الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي في أزمة الصواريخ كوبا،
صحيح.
يعني استطاع أن يديرها بشكل حكيم، ولكن هذا الرجل جو بايدن يجر العالم إلى حرب عالمية ثالثة، وكما قال السيد ميدفيديف نائب رئيس المجلس القومي الروسي أنه يبدو أن جو بايدن قرر الرحيل ويأخذ معه نصف البشرية، لأننا نمضي الآن إلى تصعيد سريع الوتيرة متسارعة
فيما يجري في أوكرانيا. طيب. ده بعت يورانيوم منضب عشان يستخدم في الحرب.
وصلت
طب ولما
الفكرة.
روسيا ترد عليه بيورانيوم كمان.
نعم وصلت الفكرة. لو سمحت لي يا أستاذ بشار، لا أدري إذا كان سيكون هذا السؤال الأخير في سياق الوقت المتبقي. فعليا الكثير يتحدث عن واقع الانقسامات داخل الحزب الجمهوري، وهي أحد الأسباب المعطلة ربما لأي قرارات في المرحلة القادمة. حتى تيري سوليفان الخبير الاستراتيجي في الحزب الجمهوري حذر من استمرار الجمهوريين في محاولة عزل الرئيس جو بايدن، وصف ذلك بالقرار السيء. فعليا بأي مرحلة نستطيع أن نضع الولايات المتحدة الأمريكية اليوم سياسيا، وهي على أعتاب فعليا مرحلة قادمة من الانتخابات الرئاسية؟
أجيبك ومن خلاله أمر على نقاط سريعة في ضمن الإجابة. أولا كيفن ماكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي يعلم أنه ما كان ليكون رئيس المجلس بعد 15 جولة من الاقتراع لو دعم الرئيس ترامب. الرئيس ترامب، السؤال الافتراضي الذي قيل ماذا لو ارتحنا من ترامب وبايدن، بايدن لو قرر عدم الخوض كحزب ديمقراطي لن ينجح دون دعم الحزب الديمقراطي والدولة العميقة. بينما الرئيس ترامب لو قرر أن ينفرد ويخرج من عباءة حزب الجمهوري ويؤسس حزبا ثالثا لاستطاع. المشكلة القائمة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها غير مسبوقة من حيث الانتخابات. بدأت العملية حتى من أيام بوش الابن، عندما كانت الجدال حول عدد الأصوات في ولاية فلوريدا وكيف دخل موضوع القضاء والتشكيك بالنتائج، وهكذا حتى وصلنا إلى باراك حسين أوباما. ومشكلة ترامب لم تكن قضية بيض بقدر ما هو يسار منحل متطرف يحاول أن يقتلع المجتمع الأمريكي والإنساني برمته من جذوره الروحية. هذه هي المشكلة الآن التي تحدث في أمريكا، وليست قضية أقليات. هذا بعيد جدا حقيقة ما يجري. النقطة الأخيرة يا سيدتي، أن ما يجري الآن هو محاولة إثبات هل هذه جمهورية أم ديمقراطية. الآباء المؤسسون في أمريكا أرادوها جمهورية، وبالتالي لا تستطيع أي قوة حتى الآن واقعيا تحدي الرئيس ترامب، لأن ترامب أظهر أنه معني بالجمهورية وبأمريكا أولا أكثر من هذا التنظير اليساري الذي لا قيمة له على الإطلاق.
طيب.
فيما يتعلق في
وصلت الفكرة أستاذ بشار. في أقل من دقيقة أسمع أيضا رأيك أستاذ عقيل.
لا أعتقد أنه ما يحدث في الولايات المتحدة الآن عادي، ليس فيه ما يدعو للقلق. يعني حزبان متنافسان، موسم انتخابي، ويعني تصاعد الاتهامات، هذا حدث وحدث مرات كثيرة. الولايات المتحدة مرت بأوقات أصعب بكثير من هذه، يعني نتذكر 11 سبتمبر، يعني نتذكر عهد الرئيس ريغان عندما أطلق النار عليه وبقي البلد متماسكا. أعتقد يعني هناك سوء تقدير الحس الأمريكي لدى الأمريكيين العاديين، الحس المؤسساتي، تمسكهم المؤسساتي، وأيضا حس الوطنية الأمريكية، وهو حس عالي أحيانا يصل إلى مستويات الشوفينية. من الخارج، خارج الولايات المتحدة، بسهولة يؤخذ مشهد ما ويبالغ به، وعبر هذا المشهد يلغى كامل الواقع الأمريكي. أعتقد ما يحدث طبيعي وستتجاوز الولايات المتحدة.
شكرا جزيلا لك من واشنطن الخبير في الشؤون الأمريكية الدكتور عقيل عباس. أيضا الشكر موصول لضيفي من واشنطن العضو في الحزب الجمهوري بشار جرار، وأيضا من القاهرة شكر جزيل للكاتب المتخصص في الشؤون الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السيد هاني. شكرا جزيلا لكم، والشكر موصول لكم مشاهدين على طيب المتابعة. غدا ملف جديد، إلى اللقاء.